إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد أيها الإخوة، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أمد لنا في العمر حتى أتممنا شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن إخواننا المسلمين جميعا قيامه وقيامه. ونحمده سبحانه وتعالى أن عافانا وأمدنا للعمر والصحة حتى نبدأ هذه الدروس التي نرجو منه تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ومعينة لنا على فهم دينه وكتابه الذي أنزل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع طريقه ونهجه ونهج أصحابه الميامين. وإن كان من كلمة بين يدي الدرس فهي أنني أوصي نفسي وإخواني جميعا بأن نستمر ونجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وأن ندأب فيها كما كنا ندأب في ونجتهد في رمضان، فإننا دخلنا في شهر الحج وهو من الأشهر المعظمة لأنه شهر الحج إلى بيت الله تعالى، ولأن الله سبحانه وتعالى معبود ومألوه ومطاع في كل العام كما تعلمون، ولأن أشهر الخير إنما هي للمسلم كالمحطة يتزود منها لما بعدها، ولا يعني ذلك أنه يعبد الله في مواسم الخير ثم ينقطع عنه فيما بعد ذلك، بل يتزود بالوقود الكافي من التقوى ومن الإخلاص ليستعين على قطع باقي الطريق وعلى الاستمرار في غير المواسم، ومواسم الخير لا تنقطع. والعبد كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى واجتهد الوقت الذي يغفل فيه الناس كلما كان ذلك أرجى له، كما تعلمون في الأحاديث الصحيحة ومنها حديث النزول الذي ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فإن هذا الوقت كما تعلمون وقت غفلة يغفل فيه أكثر الناس وينامون، ولذلك فمن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي يغفل فيه أكثر الناس فإن له أجرا أعظم وأكثر من الوقت الذي يذكره فيه الذاكرون. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين العباد الذين قال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال بعد ذلك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ لأن هناك مجانسة وهناك تقارب وتوافق، لأنهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى في وقت السر في الوقت الذي غيرهم نائم فيه، فهذا وقت خلوة يخلون لله سبحانه وتعالى عن بقية الكون عن بقية الناس الذين أكثرهم غافل ونائم. فنتيجة هذه العلاقة الخاصة المخفية التي لا يعلمها الناس بينه وبين الله سبحانه وتعالى والاجتهاد الخفي في طاعة الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة أن الأجر مخفي أيضا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هؤلاء جاءوا في وقت خاص فكانت لهم جائزة خاصة لا يعلمها الناس الذين يأخذون الجوائز المعلنة في الأوقات المعلنة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكذلك كثير من الناس يكفر في شهر شوال لأنه يكون قد اجتهد في شهر رمضان، لكن الشاب المؤمن اجتهد في وقت الفترة التي يكفر فيها الناس فيكون ذلك أعظم وأكثر لأفضل لأجله وزيادة بالخير. جعلنا الله وإياكم ممن يتقيه حق ممن يتقيه حق تقاته ويذكره حق ذكره ويشكره حق شكره بما يستطيع إنه سميع مجيب. فهذا ما أحبب أن نقدمه بين يدي الموضوع الذي هو كما تعلمون موضوع التوحيد، فإننا قد تحدثنا عن التوحيد في الألوهية والربوبية خاصة هذين النوعين من التوحيد والعلاقة بين هذين التوحيد وما أثبته المشركون منها وما لم يثبتوه، وكيف أن المعركة بين الأنبياء والأمم كانت في موضوع توحيد الألوهية. المؤلف رحمه الله تعالى الآن يبدأ بنا في موضوع أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، فلنبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى ومستعينين به، إنه هو السميع المبين.
أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه ونوعاته: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح القرآن عما أنزل لكل بصبع، كما في أول الحديث: وقال وآخر الحجر، وأول الإسلام من تنزيل السجدة، وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. والثاني وهو تلقية الطلب والخوف، مثل ما قال سورة: قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى بينكم سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخر إخلاصها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة في نوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن. فالقرآن مما معروف عن الله وأسمائه وصفاته، وهو ترتيب العلمي القرآني، وإما دعوتهم إلى عبادته وحكمها وكتابها إليها وقمع ما يبدو من دونه، فهو ترتيب الإرادة والطلب. وإما أول ولم يكن إسلام بطاعته، فذلك من حقوق الترتيب ومكملاته. وإما غرض عن ذكرانه لأهل التوحيد وما أبعده من الدنيا وما يكلمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما غرض عن أهل الشرك وما أبعده من الدنيا من العذاب وما يحس به في الحكمى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وآله وجزائه. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، والأمر بإكمال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين تاروا التوحيد.
المؤلف رحمه الله تعالى هنا جرى على أحد القسمة الاصطلاحية، أقسام القسمة الاصطلاحية في التوحيد. فبعض العلماء يقسم التوحيد إلى نوعين، وبعض العلماء يقسمه إلى ثلاثة، وبعضهم يقسمه إلى نوعين باعتبار آخر أو من وجهة نظر أخرى، وبعضهم يقسمه إلى أربعة، وغير ذلك مما سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى ونبينه. فأما العلماء الذين قسموا التوحيد إلى نوعين، ومنها هذه القسمة التي هنا، أي توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الإرادة والطلب، وإن شئت فقل هو التوحيد العلمي الاعتقادي أو التوحيد العملي الخبري. يعني التوحيد الأول توحيد الإثبات والمعرفة، أو التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري، والثاني هو توحيد الطلب والقصد، التوحيد العملي. التوحيد العملي، الذين قسموا هذا التقسيم ما وجهة نظرهم؟ يعني هل نقول ان هل هناك خلاف بين من يجعل التوحيد ثلاثة او قسمين او اربعة؟ نقول لا، ليس هناك خلاف، وانما هي باعتبار، كل يقسم باعتبار. فإذا قسمنا التوحيد باعتبار تعلقه بالله عز وجل، باعتبار أنه حق الله تعالى وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، فهو ثلاثة أنواع: ربوبيته سبحانه وتعالى، وألوهيته، وأسماؤه وصفاته. فهو ثلاثة أنواع وهذا الذي هو مشهور كثيرا عندكم أن التوحيد هو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما إذا نظرنا إلى التوحيد من جهة تعلقه بما نحن كحق لله تعالى علينا فإنه نوعين كما نشاهد، نوعين: التوحيد الاعتقادي أو التوحيد المعرفة والإثبات، وهو أننا نثبت لله عز وجل نحن ما أثبته لنفسه ونعتقد له ما أخبر به في كتابه، فهو التوحيد العلمي أو الاعتقادي أو توحيد المعرفة والإثبات بالنسبة لنا بما أنه حق الله تعالى علينا. والتوحيد العملي أو توحيد الإرادة والطلب هو أننا نعبده سبحانه وتعالى وحده، يعني باختصار بالنسبة لنا نعرفه حق معرفته ونعبده حق عبادته، فلا يغني أحد نوعي التوحيد عن الآخر. ومن ناحية أخرى بعض العلماء يجعل التوحيد توحيدين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، فهما توحيدان. عبارة الشيخ يقول: فهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن سورة الفاتحة متضمنة لهذه الأنواع، من أي منظار نظرنا لهذه القسمة نجدها في سورة الفاتحة، وهذا يا إخواني ما يجب علينا أن ننتبه له وأن نعلم أن هذه السورة ليست مجرد عبارات نكررها حتى تعود كأنها ألفاظ روتينية عادية نكررها دائما، وإنما نعي ونتدبر معاني هذه السورة العظيمة. فإن كما قال المؤلف وكما تعلمون جميعا أن إذا قلنا أن التوحيد ثلاثة أنواع مثلا، لنقول أن الحمد لله رب العالمين هذه إثبات لتوحيد الربوبية، والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم هذا هو التوحيد الذي بالنوع الآخر، وهو إيه؟ توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصراط المستقيم الذي أوصى به الله عز وجل الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء من قبلنا، من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أنزلها على رسولنا التي لا يدخلها التغيير ولا يدخلها النسخ مهما تغيرت الشرائع، فالوصايا العشر هذه لا يدخلها التغيير، آخر الوصايا العشر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه الوصية العاشرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا مستقيما وخط خطوطا معوده، فقرأ هذه الآية: الخط المستقيم الصراط المستقيم الذي نسأل الله عز وجل وندعوه أن يهدينا إليه في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، هو السنة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، على مهما اختلفت الأقوال في تفسيره فمؤداها إلى ذلك القرآن أو الإسلام أو السنة أو طريق أبي بكر وعمر أو كذا، كلها معناها واحد، فهو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فهذا توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع التي يحدثها من بعده صلى الله عليه وسلم، فيكون توحيد أيضا توحيد المرسل الذي هو ثلاث الأنواع الأولى، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في سورة الفاتحة، لأننا ندعو أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير من غلا ومن جفا، غير من فرط غير طريق من فرط ومن أفرط، وهكذا. بل اليهود والنصارى هم قمة في الاتجاهين ودونهم اتجاهات، يشبه اتجاه يشبه غلو النصارى غلو الخوارج مثلا في الفرق، غلو الخوارج يشبه غلو النصارى، غلو الصوفية مثلا كما يأتينا في غلو في التوحيد يشبه غلو النصارى، وأيضا تفريط اليهود وتضييع اليهود يشبه تفريط والغضب الذي ينزل على من؟ على المرجئة مثلا من هذه الأمة، وعلى أشباه من الفرق التي فرطت وضيعت، وأهل الكلام مثلا، فإن مجادلاتهم في دين الله عز وجل تشبه مجادلات وماحكات اليهود مع أمومهم ومع كتبهم. فالشاهد أن الفاتحة متضمنة للتوحيد، فإن قلنا إن التوحيد ثلاثة أنواع فهي متضمنة له كما شرحنا، إن قلنا أن التوحيد نوعين فتكون الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد المعرفة والإثبات، وإياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها توحيد الإرادة والطلب، لأن الإرادة والطلب لا تكون إلا بعبادة الله وحده والاستعانة بالله وحده واتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي هو الصراط المستقيم. فتكون السورة نصفين على هذا الأساس، أي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والإرادة والقصد. وكما يقول الشافعي رحمه الله تعالى عندما يقول أن القرآن أفصح عن هذا النوع كل الإفصاح عن النوع الأول عن توحيد المعرفة، وأظننا قد سبق أن شرحنا معنى المعرفة ونعيد الكلام فيها، نقول أن كلمة المعرفة واردة كما في الحديث الصحيح إحدى روايات حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله إلى اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات في صحيح البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إلي عبادة الله أو توحيد الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. إذا نقول المعرفة معرفة الله، هذه الكلمة وردت كما صحت في هذه الرواية الصحيحة، فالكلمة في حد ذاتها واردة ولا حرج أن نقول توحيد المعرفة، وإنما الحرج أن نستعمل هذه الكلمة كلمة المعرفة فيما يستعمل فيها أهل البدع الذين يسمون العالم أو قمة العبادة عندهم أو العلم يسمونه العارف ويطلقون عليه كلمة العارف. هذا الاصطلاح يدل على معنى خاص، على فلسفة خاصة غير هذا الدين، فلسفة بدعية دخيلة، ونحن لا نستخدم هذه الكلمة بما يطلقها عليه أولئك أو يستخدمونه فيه، وإنما نستخدمها ونطلقها بالمعنى الذي ورد به الحديث، معرفة الله سبحانه وتعالى، أي إثبات ما أثبته لنفسه تعالى أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمعرفته، يتعلق بمعرفته، ولا يستلزم منا نحن عملا إلا الإيمان به والإقرار به وإن كان له أثره على جوارحنا وعلى أعمالنا. يعني مثلا توحيد الألوهية أوامر علينا نحن، نعم يأمرنا الله عز وجل أننا نصلي له وحده وأن نذبح له وحده وأن ننذر له وحده، وكذلك الخوف والرجاء والمحبة وبقية أنواع العبادة، هذه من أجزاء الألوهية، هذه أوامر يأمرنا الله عز وجل بها، أفعال مكلفون نحن بها مأمورون بها نعملها لله وحده، هذا جانب توحيد الألوهية. توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الأسماء والصفات يستلزم أو يتطلب منا أن نعرفه معرفة ونؤمن به ونستيقن به، ولا يترتب عليه في ذاته هو أمر لنا إلا الاعتقاد، الجانب الاعتقادي فقط، هذا هو أصل القسمة. يعني عندما نعلم أن لله سبحانه وتعالى يدين كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك، هذا ما أمرنا، ما كلفنا نحن بعمل، إنما لكن كلفنا أن نعتقد أن له سبحانه وتعالى يدين كما أمر، وأن له عين مثلا، وأنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، وأنه سبحانه وتعالى كذا بلا آخر صفاته التي جاءت في الكتاب والسنة، ومثل الاستواء ومثل العلو إلى آخر الصفات المعروفة، هذه نحن نؤمن بها ونعتقدها ونؤجر على الإيمان بها وعلى اعتقادها. أما توحيد الألوهية الذي هو توحيد الإرادة وتوحيد الطلب فإنه أعمال توحيد، لذلك كنا هو التوحيد العملي وذاك التوحيد الاعتقادي. التوحيد العملي هذا أعمال نحن مكلفون أن نؤديها لله سبحانه وتعالى، فنفرده تبارك وتعالى بهذه الأعمال ولا نشرك معه أحد فيها، في دعائنا، في صلاتنا، في ذبحنا وما أشبه ذلك من أنواع العبادة، فهي خالصة لله سبحانه وتعالى ولا نشرك معه أحد. فهذا إيضاح أو لسبب هذه القسمة أو لماذا كانت كذلك. والقرآن جاء موضحا لنوعي التوحيد، ولذلك ذكر المؤلف هنا أمثلة كما في أول سورة الحديد سورة طه وآخر سورة الحجر، سورة السجدة، سورة آل عمران، سورة الإخلاص، وآية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل مثلا، آية الكرسي هي من أعظم الأدلة على توحيد المعرفة والإثبات، وكذلك تضمنت لتوحيد الألوهية أو توحيد الطلب والإرادة، لأنها هذه الآية التي يراها كأنها آية قصيرة أو صغيرة أو لا، هذا لا يدرك معنى، ولكن بالحقيقة أن كونها أعظم آية من كتاب الله وراءه حكمة عظيمة لو تأملها المسلم. آية الكرسي عبارة عن 10 جمل، 10 جمل، كل جملة من هذه الجمل تشتمل على أصل عظيم وقاعدة عظيمة فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. ولو أن أحدا فهم هذه الآية حق الفهم وأدرك معاني هذه 10 جمل حق الإدراك لعرف حقيقة، يعني عرف الله سبحانه وتعالى معرفة عظيمة. لماذا؟ لآية واحدة في جمل معدودة. وهذه من عجائب هذا القرآن الذي كما إن شاء الله سيأتينا بعد صفحتين أو نحو ذلك، الذي هو الآية، هو البرهان، هو الدعوة، وهو الحجة في نفس الوقت، هو الشاهد والمشهود له معا في نفس الوقت. هذا من عظمة هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وأودع فيه من العجائب ما لا تدركه أكثر الأفهام مهما نهلت منه ومهما أخذت منه. فهذه آية الكرسي، وأول سورة الحديد، وآخر سورة الحشر، وأول سورة طه، وسورة الأنعام كلها تقريبا، وكذلك سورة الزمر. هذه في ماذا؟ في أنواع التوحيد، عفوا، هذه في التوحيد الطلبي. الأنعام والزمر هذه في التوحيد الطلبي، لكن القرآن كله متضمن لنوعي التوحيد. التوحيد الأول توحيد المعرفة والإثبات، هذه الآيات التي جاءت في الاستواء مثلا، الآيات التي جاءت في صفات الله سبحانه وتعالى مثل آخر سورة الحشر كما تحفظون جميعا، أول سورة السجدة وأول الحديث، وسورة الإخلاص كلها كما قال المؤلف رحمه الله، أي سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك صح الحديث بأن سورة الإخلاص هي تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. لماذا؟ لأنه كما سوف يذكر الشارح رحمه الله، لأن القرآن جاء لبيان أنواع التوحيد الثلاثة وما يترتب على كل نوع، فهذه السورة اشتملت على ثلث القرآن، أي على نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهذه وبذلك كانت تعدل ثلث القرآن. فهذه السورة مثلا نجد أن الإنسان يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ سورة قل هو الله أحد في ركعتي الفجر أو في سنة المغرب، وكذلك في ركعتي الطواف ونحو ذلك. يعني هناك سر في أن الإنسان يقرأ في أول يومه وفي آخر يومه بهاتين السورتين. سورة قل هو الله أحد تضمنت توحيد المعرفة والإثبات، وسورة قل يا أيها الكافرون تضمنت توحيد الطلب والإرادة. هذه فيها التوحيد العلمي والاعتقادي، وهذه فيها التوحيد العملي الطلبي الإرادي. فهناك حكمة في أننا هاتين السورتين كثرت يعني فضائلهما وتكررت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهما في هذه ما ذكرنا، وكذلك في الوتر. أما التوحيد الثاني الذي ذكر المؤلف فهو توحيد الطلب والقصد، قال مثل قل يا أيها الكافرون، هذه كما سبقا قلنا، فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الآية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم ملوك الأرض في زمانه، وهو هرقل عظيم الروم الذي كان يمثل قمة وزعامة أوروبا النصرانية التي تدين بدين الدين المحرف الذي ينسبونه إلى المسيح عليه السلام، بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية في كتابه صلى الله عليه وسلم إليه، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه الآية دلالة أو من أدلة على ماذا؟ على التوحيد العملي، توحيد الألوهية. وكذلك أيضا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم عن أهل الكتاب أنفسهم في سورة التوبة حين قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذه إذا ضمناها إلى هذه، هنا يخبر الله أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهناك يقول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذه دليل على أن أهل الكتاب وخاصة النصارى أنه كان أعظم ما أخطأوا فيه وأعظم ما ضلوا فيه أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي البابوات والكاردينالات والأساقفة والقساوسة البطريرك وما أشبه ذلك، هؤلاء يشرعون لهم العبادات من دون الله سبحانه وتعالى، فيطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، ولذلك نزلت هذه الآية في حقه. لذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في حق أهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإن أهل الكتاب أتوا من هذا الجانب، أتاهم الشيطان من هذا الجانب، وهو أنهم لم يخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى، وإنما أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، فعبدوا المسيح ابن مريم واتخذوه وأمه إلهين، وعبدوا الأحبار والرهبان، وأي عبدوا من يسمونهم هم رجال الدين، وكانوا يشرعون لهم. وكذلك أول سورة تنزيل الكتاب التي هي كما قلنا سورة الزمر، فإنها تكرر فيها ذكر الإخلاص لله عز وجل في أولها وفي آخرها، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه آيات من ضمن الآيات التي جاءت في سورة الزمر لدلالة على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، وهو توحيد الألوهية. وكذلك أول سورة يونس وأوسطها وآخرها، معظم سورة يونس في التوحيد، في التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، وهذه من السورة العظيمة أيضا التي بينت هذا التوحيد ونفت عن الدعوة أو نفت دعوة المشركين في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وناقشت شبهاتهم وهي معلومة. كذلك أول سورة الأعراف، الآيات الأولى من سورة الأعراف، وكذلك الآيات الأخيرة من السورة، وجملة سورة الأنعام. سورة الأنعام من السور المتميزة المتفردة على طولها، لأنها ناقشت أو بحثت أو تحدثت عن قضية أو عن موضوع توحيد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، فجاءت بذكر ما لم تذكره السور الأخرى من تفصيل لشرك المشركين. مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر في بعض السور أن المشركين عبدوا من دون الله وأطاعوا من دون الله، كما في هذه الآية في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكما في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ونحو ذلك من السور. لكن في سورة الأنعام يأتي الآيات بالتفصيل، بالتفصيل في بيان ما حرم المشركون وما شرعوا من البدع الضالة في حق الأنعام. في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا شعبة ولا وصيلة ولا حام. في سورة الأنعام تفصيل أكثر أنهم حرموا ما رزقهم الله سبحانه وتعالى، وجعلوا هذه المحرمات من قتل الأبناء ومن تحريم بعض الأنواع من الأنعام التي لا مجال الآن لتفصيلها، والتي رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله مثلا في الأنعام الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، بمعنى أنه ليس لكم قاعدة، إما أن يكون التحريم لجنس الأنثى فتحرم كل أنثى، وإما أن يكون التحريم لجنس الذكورية فيحرم كل ذكر، وإما أن يكون التحريم لما حمل البطن فيحرم ما حمل البطن جميعا. لكن هم خصصوا، وهذا من أعظم هذه الآيات من أعظم الأدلة على تحريم البدع في دين الله عز وجل، وأن كل إنسان يأتي فيخصص من عنده شيئا وإن كان حلالا، يحل لك أن تجعل لله عز وجل ما شئت، مثلا تتصدق بما شئت، تقول هذه الشاة لله أو هذا المبلغ لله، لكن أن تخصص وقتا معينا ومبلغا معينا بكيفية معينة تتحرى زمنا معينا فيها مثلا، هذا التخصيص هو الذي يجعل القضية تخرج من السنة إلى البدعة. وإلا لو بقي الأمر على إطلاقه في يدخل في الأدلة العامة لما كان هنالك من حرج. الشاهد أن سورة الأنعام هي سورة التوحيد الكبرى التي جاء فيها نفي الحكم، نفي اتخاذ غير الله ربا، ونفي اتخاذ غير الله وليا، ونفي اتخاذ غير الله حكما. وهذه هي أصول التوحيد الثلاثة: إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الولي، وهو وحده الحكم الذي يتحاكم إليه، فهو وحده الولي وهو وحده الحكم الذي يتحاكم إليه، وهو وحده الرب الذي يعبد دون من سواه. وعلى هذه الثلاثة القضايا دار أكثر السورة، بالإضافة إلى ما اشتملت عليه من توحيد الأسماء والصفات أيضا، وتمجيد الله سبحانه وتعالى، وهو ما لا نستطيع الآن أن نتحدث عنه أكثر من ذلك. وإنما نقول إن سورة الأنعام وسورة الزمر وسورة الكافرون، وهي من أوضح السور في التحدث عن توحيد الألوهية، وكذلك مثل ما قلنا إن سورة ألف لام ميم السجدة، وسورة قل هو الله أحد، وأول سورة الأعراف، وما أشبه ذلك كأول سورة طه، هذه تتحدث عن توحيد الأسماء والصفات، أي عن توحيد المعرفة والإثبات. إلى أن يقول: وغالب سور القرآن، بل كل سورة فهي متضمنة لنوعي التوحيد. لماذا؟ يقول المؤلف: كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. طيب نقول كيف يكون ذلك ونحن نقرأ في بعض السور أو في بعض الآيات ما ليس فيه معنى يدل على التوحيد رأسا، يعني ليس فيه حديث عن صفات الله سبحانه وتعالى، إثبات لصفات الله، وليس فيها حديث عن إفراد الله بالعبادة، فكيف تكون إذن دالة على توحيد الله سبحانه وتعالى أو ضمن توحيد الله؟ فنقول إن كل سورة في القرآن فهي في التوحيد، وأن القرآن كله في التوحيد. يعني مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى القصص في القرآن، وقد يذكر من القصص ما لا ليس له علاقة بالأنبياء مباشرة، مثلا كقصة قارون، كمثال قارون مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قارون، ويذكر القصص الآخر ويحدثنا بالتفصيل عن أحوال الأمم. ففي أي نوع من أنواع التوحيد يدخل حديثه عن إخبار عن هلاك قوم عاد وثمود ونوح وتكذيبهم وما أجابوا به الرسل؟ ليس فيه أمر صريح بالتوحيد، لكن نقول نعم هذا له علاقة بالتوحيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن حال الذين كذبوا بالتوحيد، وماذا كان مصيرهم لما جحدوا التوحيد ولما أشركوا بالله سبحانه وتعالى. طيب يأتينا آيات في وصف الجنة وآيات في وصف النار، كما في سورة الإنسان مثلا وصف للجنة، وكذلك في سورة الواقعة وصف الجنة وصف النار وأحوالها. فهذه كيف تكون علاقتها بالتوحيد؟ فنقول أن هذه الآيات وهذه السور تتحدث عن مصير الموحدين وهو الجنة، وعن مصير المشركين وهو النار. إذن كل شيء في القرآن فهو يعني إما عن التوحيد في ذاته، وإما عن لوازمه وعن مقتضياته، وكذلك إما عن الشرك في ذاته وحقيقته، وإما عن لوازم الشرك ومقتضياته، وإما عن جزاء أهله، جزاء أهل الشرك أو جزاء أهل التوحيد. فيقول إن المؤلف رحمه الله أن القرآن إما خبر عن أسماء الله، عن الله وعن صفاته وأسمائه، مثل سورة قل هو الله أحد، ومثل آية الكرسي وما أشبهها، وهو التوحيد العلمي الخبر الذي هو قلنا التوحيد الأول، نقدر نقول نسميه توحيد المعرفة والإثبات، نسميه التوحيد الاعتقادي، نسميه التوحيد العلمي الخبري، كلها أسماء لشيء واحد. يقول: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلب، مثل سورة الكافرون والأنعام والزمر. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، يعني آيات تأمرنا بالمحافظة على الصلاة، آيات تحث على الإنفاق وتبين فضل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى،
آيات تدل على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. ما علاقة ذلك؟ كيف يصدق ذلك مع قولنا إن القرآن كله توحيد؟ نقول هذه الصلاة مثلا والزكاة هذه من حقوق التوحيد، أليس كذلك؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذه جعلها هذا الحديث فسر الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. ولذلك استدل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتدت العرب، فقال له عمر رضي الله عنه ومعظم الصحابة قالوا كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. استدلوا على أبي بكر بالرواية المطلقة التي ليس فيها التفصيل، فاستدل عليهم أبو بكر رد عليهم قال إنه قال إلا بحقها وإن الزكاة حق المال. إذن حقوق لا إله إلا الله الآيات التي تأتي بالقرآن تأمرنا بالصلاة تأمرنا بالزكاة والإنفاق، هذه آيات تأمر بحقوق لا إله إلا الله التي هي التوحيد توحيد الألوهية. إذن عرفنا علاقتها بماذا؟ بتوحيد الألوهية. وإما يقول والقرآن يعني إما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا والآخرة، مثل ما يتحدث الله سبحانه وتعالى مثلا بسورة يوسف. سورة يوسف يعني الحديث فيها عن ماذا؟ عن هذا الإنسان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، وبالتوحيد وعلى التوحيد تتحدث سورة عن هذه السيرة، وهي سيرة إنسان موحد نبي من أنبياء الله اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليحقق على يديه هذه الآيات البينات ويدعو أو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن ما جاء في السورة أن يوسف عليه السلام نفسه قال في السجن يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وأخذ يدعوه وهو في السجن. الموضوع كله وإن كان قصة كيف حسده إخوانه، كيف ألقوه في البئر، كيف شروه، كيف وقعت له الفتنة مع المرأة وخلصه الله سبحانه وتعالى ورفعه عن دنس الحرام والزنا، كيف صار ملكا، كيف كلها هذه حديث عن ماذا؟ عن إكرام الله تعالى لأهل التوحيد، وإن كانت هي تفصيل لوقائع معينة لكنها في الجملة تدل على ماذا؟ على إكرام الله لأهل التوحيد. إذن هي لم تخرج عن كونها لها علاقة بالتوحيد أيضا. طيب، ويقول وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم من النكال وما يحل بهم من العقبة، مثل ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قارون وماذا حل به، يخبرنا الله سبحانه وتعالى عما هو أكثر من ذلك عن فرعون وما هو أعظم كفرا، عن فرعون ومآله، عن قوم نوح وعن قوم هود وعن قوم صالح وعن غيرهم من الأمم. فنقول علاقة ذلك كما سبق واضحة بالتوحيد، وهي أنه إخبار عن منكري التوحيد وعن جاحدي التوحيد وما نزل بهم من العذاب في الدنيا وما سينزل بهم من العذاب في الآخرة. إذن القرآن كله توحيد، لأنه إما في موضوع التوحيد من أصله أي الأسماء والصفات توحيد الألوهية بذاته، وإما في حقوق التوحيد ومكملات التوحيد، وإما في مصير الموحدين في الدنيا وفي الآخرة، وإما في مصير أعداء التوحيد وما يحل بهم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يقول فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وآله وجزائه. ثم ذكر الفاتحة، فالحمد لله رب العالمين توحيد، والرحمن الرحيم توحيد، ومالك يوم الدين توحيد، وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد، واهدنا الصراط المستقيم توحيد، إلى آخر السورة. وهذا مما يدلنا أيها الإخوة على أهمية التوحيد من ناحية، وعلى سعة مدلول التوحيد من ناحية أخرى. أهمية التوحيد وهو أننا إذا دعونا إلى الله عز وجل فإن أول ما ندعو إليه هو توحيد الله، وهو البدء لتصحيح عقائد الناس سواء كانوا مسلمين لديهم انحرافات أو كانوا كفارا يعبدون غير الله، فإن أول ما ندعوهم إليه هو إما إلى التوحيد نفسه أو إلى تحقيقه وتصحيحه عند المسلمين مثلا. فهذا في أهمية التوحيد. والجانب الآخر في سعة مفهوم التوحيد. بعض الناس يأخذ أجزاء من التوحيد ويدعو إليها وينسى الأجزاء الأخرى، وهذا لا شك أن من دعا إلى شيء من التوحيد أنه قد أحسن وأنه يجزى على ذلك الأجر بإذن الله تعالى. لكن ينبغي أن ندعو إلى التوحيد كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فينبغي لنا أن ندعو إلى جميع أنواع التوحيد. بعض الناس هداهم الله وجزاهم خير، قد يكون عن إخلاص وعن اجتهاد، يدعون إلى أن يوحد الله سبحانه وتعالى في الألوهية، وأن يطاع وحده، وأن تتبع شريعته وحده ولا يتبع غيره، ولكن لهم لا يريدون الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. وقد يؤدي بهم الأمر إلى أنهم ينكرون على من يبين حقيقة توحيد الأسماء والصفات. فنقول مهلا جزاكم الله خير، هذا خطأ. كيف تدعون إلى جانب من جانب التوحيد وتتركون الجانب الآخر؟ وأكثر من ذلك من يأتي فينتقد هذا الجانب من التوحيد وينتقد من يدعو إليه، هذا يخشى عليه ما هو أخطر من قضية أنه أخطأ أو أنه ابتدع. لأن المسألة عندما تكون حرب أو إنكار لنوع من أنواع التوحيد أنها تكون بغاية الخطورة. ولولا ما نعرفه أنه قد يكون بعضهم قصده حسن، أو أن قصده أن هذا الموضوع هو جاهل به ويريد أن الناس يظلوا جهل به لأنه من نظره قد يفرق آراءهم أو يشتت أذهانهم أو نحو ذلك، لولا مثل هذا الذي يظنه بهم لا في الحقيقة لكان حكمهم أصعب مما يظنون، لأن هذا محاربة لنوع من أنواع التوحيد. وأيضا في المقابل الذين يقولون أو بعض الناس يهتم ويدعو إلى توحيد الأسماء والصفات مثلا، أو إلى جانب من جوانب الألوهية، جانب من جوانب توحيد الألوهية، ويترك الجوانب الأخرى، كأن مثلا يدعو إلى نبذ شرك التقرب والتمسك لغير الله عز وجل، فشرك الدعاء وما أشبه ذلك، ما الدعاء والذبح والنذر، ويهمل بالكلية مثلا شرك الطاعة وشرك الاتباع. وهذا لا ينبغي، بل يجب أن ندعو معا إلى هذين معا، إلى أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالطاعة وبالتقرب معا، كما نفرده بأنه وحده والمعبود الذي يؤله ويتأله له ويتقرب إليه بأنواع العبادات، فكذلك ندعو إلى توحيده سبحانه وتعالى بالطاعة والاتباع، فلا يحاكم إلى غير شرعه ولا يتبع غير شريعته. ولذلك جاءت الآيات في القرآن كما تعلمون في نفس الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرع الله، فقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يجب الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت. لا إله إلا الله معناها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ومن الكفر بالطاغوت ما دلت عليه هذه الآية من أنه لا يتحاكم إلا إلى شرع الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يحاكم إلى أي قانون بشري أو نظام وضعي أبدا. فإن هذا أيضا من الشرك، مثله في ذلك مثل من يعبد غير الله عند قبر فيدعوه أو يتوسل بصاحبه أو يرجوه أو يستغيث به بما لا يجوز إلا بحق الله سبحانه وتعالى. الشرك في هذا كالشرك في هذا. إذن يجب علينا نحن الشباب ونحن الدعاء أننا ندعو إلى التوحيد بجميع أنواعه على حد سواء، وأن لا نهمل أي جانب من الجوانب. نعم، إن وجد فينا من هو متخصص بجانب معين فهو مكمل لأخيه الذي هو متخصص في الجانب الآخر، لكننا جميعا ندعو إلى شيء واحد هو التوحيد، ونجعله هو أساس دعوتنا. ومن فروع الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى السنة
ونبذ البدع. ومن فروع الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. ومثلا قلنا هذا في الصلاة، قلنا هذا في الزكاة، الأمر المعروف النهي عن المنكر. مثلا عندما يأمرنا الله عز وجل أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ما هو أكبر معروف؟ المعروف الأعظم وتوحيد الله عز وجل. ما هو أكبر منكر؟ ما هو المنكر الأعظم؟ الشرك بالله عز وجل. إذا لابد أيضا أن نعرف أن هذه الآيات تتضمن التوحيد والدعوة إلى التوحيد. ويجب أن يكون دعاة الإسلام همهم يعني وشغلهم الشاغل هو الدعوة إلى التوحيد. ثم يعني أولا الأساس
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
لأن وراء هذا العمل بالجارحة عقيدة وتوحيد. من هنا ما نقول ما علاقة التوحيد بالتبرج، لا، العلاقة قوية، لأنها حقوق التوحيد. لو وجد التوحيد، لو وجد الأصل، لما وجدت هذه، لكان وجدت حقوق ووجد مكملات. المرأة التي تتبرج بنية أن العصر عصر حرية، وأن العصر لم يعد عصر طاعة، وأن في كتاب الله ومما أنزل الله أمور لا يجب علي أن ألتزم بها، وكذلك ولي الأمر ولي أمرها الذي ينظر إلى أنه وإن كان قد يكون متدينا أو في الظاهر أو يصلي، نجد أنه أخذ جزءا من الدين أو فهم التوحيد بجزء من أجزاء التوحيد، ولم يرى حرجا عليه لأن بأجزاء أخرى من التوحيد يقول هذه لم يعد مجال لتطبيقها في هذا العصر. لو أخذنا مثل هذه الأفكار وأنزلناها على ما قرأناه الآن موضوع التوحيد، نجد أن هؤلاء ليس عندهم توحيد الطاعة والاتباع لأمر الله سبحانه وتعالى، ليس عندهم توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما نقول ندعو للتوحيد، إنما ندعو إليه بشموله وكماله الذي يجتث هذه الأمراض التي تنشأ في المجتمع الذي إما أن يفقد التوحيد وإما أن يتضاءل فيه قدر التوحيد، فتنشأ فيه هذه الأخطاء والجزئيات الكثيرة التي لو ذهبنا نعالجها كل جزئية على حدة تضاعت الأعمار ولم نتعالج. لكن إذا عولج الأصل وهو أن يدعى إلى الإيمان بالله عز وجل وأن يوضح الإيمان بالله وتوحيد الله كاملا، فنجد المسلم المتكامل الذي يعبد الله وحده، الذي يطيع الله وحده، الذي يدعو إلى الله وحده، الذي تتكامل شخصيته بماذا؟ بتكامل حقيقة التوحيد في قلبه، لأن دعوناه إلى عقيدة متكاملة فوجدنا شخصية إسلامية متكاملة. أما الشخصية الإسلامية التي يبرز فيها جانب ويذبل جانب آخر فإنها تعتبر ناقصة مهما أجادت ومهما أتقنت هذا الجانب الذي تمسكت به وحده وعرفت، حتى وإن كان من جوانب التوحيد. فلابد أن نأخذ الدين كله وأن نأخذ جوانبه كلها وأن نأخذ بأنواع التوحيد كلها وشموله كله، وندعو إليه كله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونبينه ونعلمه للناس بجميع أنواعه على قدر سواء في الجملة، يعني نحن ككل كدعاء. أما أن أحدنا يبرز بمجال أو يدخل مجال ويتخصص فيه، فهذا مثل ما قلنا يكمل الآخر الذي برز في المجال الآخر وتخصص فيه ودعا إليه. فهذا جملة ما يتعلق بالتوحيد من حيث أقسام التوحيد وأنواعه، من حيث بيان أن القرآن قد تضمن الدعوة والإصفاح عن هذه الأنواع جميعا. تفضل الأسئلة نأجلها إن شاء الله.
وكذلك أنزل الله من السنين هذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الملك الحكيم. إن فينا من الظالم إلا هو. فتوقفت هذه الآية الكريمة إثبات عقيدة التوحيد ورد على جميع الخوارج والضلالة. فتوقفت
لما أراد المؤلف رحمه الله أن يستشهد على أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنواع التوحيد وأن القرآن كله توحيد، جاء بآية الشهادة. آية الشهادة من أعظم الآيات في التوحيد، وهي من أعظم الدلالة على القاعدة أو على الأصل الكلي، وهو أن القرآن هذا هو الدعوة وهو الشاهد في نفس الوقت، وهو أيضا الحكم. وهذه من خصائص هذا القرآن، من خصائص هذه الآية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم آيات الأنبياء جميعا، أن هذا القرآن هو مع تضمنه للدعوة، أي دعوى أنه من عند الله يتضمن أيضا البرهان القاطع على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فعلى كل من كذب الدعوة أن يتأمل، أو كل من أراد أن يتأمل حقيقة الدعوة أن يتأمل البرهان، فإن الدعوة هي نفسها البرهان. وهذه الآية هي من الأدلة على ذلك، لأن هذه الآية نفسها إذا كما قرأتم أو سمعتم تفسيرها هذا، هذه تدل مع أنها دالة على الشهادة لله، على شهادة الله عز وجل نفسه بالتوحيد، فإن من يفهم ونفقه تفسير هذه الآية يأخذه العجب العجيب العجاب الذي يدل على أن هذه الآية هي حقا من قول الله سبحانه وتعالى ومن عند الله سبحانه وتعالى، ففيها الدعوة وفيها البرهان معا. هذه الآية آية الشهادة في سورة آل عمران، قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ثم قال: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الشهادة شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه، ما بالكم بقضية أو بأمر يكون الشاهد به هو الله سبحانه وتعالى، والمشهود له من؟ الله سبحانه وتعالى. الله يشهد سبحانه وتعالى لأنه هو وحده الإله سبحانه وتعالى، فهو الشاهد وهو المشهود له. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله أن هذه الآية تضمنت إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال الذين خالفوا في توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنها تضمنت أعظم شهادة أو أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به وهو التوحيد. ثم أخذ يبين ذلك، ما معنى شهد؟ ما معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم؟ معنى الشهادة أوسع مما قد نتصور، ولذلك عبارات السلف في شهد جاء شهد بمعنى أخبر، وجاء الشهد بمعنى حكم، وجاء الشهد بمعنى أمر. كل هذه المعاني كما ذكر المؤلف رحمه الله كلها حق، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، وأخبر أنه لا إله إلا هو، وأمر أنه لا إله إلا هو، وحكم أنه لا إله إلا هو، وقضى أنه لا إله إلا هو. كل ذلك حق، وكل ذلك تتضمنه كلمة شهد. فإذا أردنا أن نأخذ ذلك بالتفصيل وأن نعرف حقيقة ذلك، فلنعلم ما هي مراتب الشهادة. وأرجو أن نوصي أذاننا لذلك، لأن هذه المعاني وهذا التفسير قد لا نجده في كتاب آخر، وربما لو قرأه الإنسان بمفرده قد لا يستطيع أن يفهم دلالته الكاملة. فنقول الأربع المراتب التي تتضمنها الشهادة، أي شهادة ولا سيما شهادة الله سبحانه وتعالى نفسه، هذه أربع مراتب تتضمن أربعة مراتب، وهي كما يقول المؤلف إعلامه وإخباره وبيانه. علمه فنقول أول مراتبها العلم، أول مراتب الشهادة هو العلم. عندما نقول فلان يشهد بشيء معنى ذلك أنه يعلمه، لأنه يعلمه شهد به. لكن العلم حتى نفرق بين مرتبة العلم ومرتبة الإعلام، نقول إن الإنسان قد يشهد بشيء، قد يعلم شيء، ولكنه قد لا يتكلم به أو قد لا يخبر به. فنقول في موضوع شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية، هذه المرتبة مرتبة العلم موجودة ودلت عليها الآيات ودلت عليها أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العلم. فشهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا إله إلا هو. كما أننا نقول أن المخلوقين ينبغي لهم أن يعلموا حقيقة هذه الشهادة أيضا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنه لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا إله إلا هو، ويعلم أنهم ما يدعون من دونه من شيء سبحانه وتعالى كما أخبر، فهو يعلم أنهم ما يدعون من دونه من شيء، أي يعلم سبحانه وتعالى أنه لا يوجد هناك إله غيره معبود بحق سواه سبحانه وتعالى أبدا، ولا يمكن أن يكون هناك شيء خارج عن علم الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه هو وحده المعبود بحق، وأن ما يعبد من دونه ومعبود بباطل. إذن العلم هو المرتبة الأولى، العلم وفي حق الله وفي حقنا نحن أن نعلم حقيقة الشهادة وأن نعتقدها وأن نصدق بها، نعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد ونعتقد ذلك وأن نصدق به. والمرتبة الثانية مرتبة التكلم التي هنا بالنسبة لمرتبة العلم الحديث على مثلها فاشهد، هذا الحديث معناه صحيح ولكن هذا اللفظ ضعيف، هذا الحديث ضعيف على مثلها فاشهد، وهو أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الشهادة فأشار إلى الشمس وقال على مثلها فاشهد، هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المعنى الذي هو أن الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم، لا يشهد بالظن، هذا صحيح، إن بعض الظن إثم، فلا يجوز للشاهد وإن شهد في قضية دنيوية أن يشهد فيها بظنه، وإنما يشهد بما يعلم بما هو متأكد وما هو مستيقن منه. فما بالك من يشهد لأنه لا إله إلا الله، فيجب أن يشهد على أمر مستيقن به متيقن منه. وأما مرتبة التكلم والخبر، المرتبة الثانية التكلم، أن تتكلم أنت لما تشهد به بالنسبة لله سبحانه وتعالى أو بالنسبة لنا أيضا، نحن أنا شهدت بشيء فأتكلم به وأخبر به وأتكلم به وأقوله للناس. الله سبحانه وتعالى أيضا تكلم بهذه الشهادة، فجاءت بضمن القرآن شهادة لا إله إلا الله والأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، إنما الله إله واحد وما أشبه ذلك في معظم القرآن، وهذا سيأتي تفصيله أيضا فيما بعد. ويقول متى يكون التكلم والخبر شهادة؟ إذا قيل لك كيف يكون التكلم بشيء شهادة؟ ما علاقة بين إنسان تكلم بشيء وكون هذا الكلام شهادة؟ هل هناك دليل على ذلك؟ يعني مثلا لو جاء إنسان وقال لك إن فلان من الأخوان مثلا من الزملاء إنسان طيب ومستقيم، فقلت أنا شهد فلان أن فلان إنسان طيب ومستقيم، هذا الذي تكلم لم يقل أشهد وما قال شهدت، وإنما قال فلان طيب، فأنا قلت شهد فلان أنه طيب. لماذا؟ لأن الإخبار عن هذا التكلم، هذا الكلام شهادة. المؤلف رحمه الله تعالى يستدل بآية من كتاب الله يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم، قولهم إن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إن الملائكة إناث، هذا القول شهادة، هذا القول بذاته شهادة، فهم شهدوا بأن الملائكة إناث، مع أنهم لم يقولوا شهدنا بأن الملائكة إناث وإنما قالوا الملائكة إناث، إذن التكلم هو أيضا شهادة. نعم. وأما مرتبة الإعلام، الإعلام والإخبار، أن تتكلم بشيء، أن تعلم غيرك وأن تخبر غيرك به، وكيف أن هذا الإعلام وأن هذا الإخبار يكون شهادة، فيضرب لها المؤلف بمثالين أو يقول إنها على نوعين، الإعلام قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول. المثال الذي ذكره المؤلف هنا أن إنسانا فتح باب داره وجاء الناس يصلون فيه وفرشه وضع فيه مكبر الصوت مثلا، هكذا كل هذه الأمور للجملة، هذه كلام فعل، وإن لم يخطر فك بأن هذا وقت أنا أوقفته، لكن هذا الفعل يدل لذاته على أن هذا المكان هو وقت. مثل إنسان مثلا يفتح بابه ويضع مائدة ويعني يدخل الناس إليها ويأتي الذي من الشارع ويأتي الذي يعرف والذي لا يعرف ويدخل، فنفهم نحن رأينا أن هذا الإنسان يدعو ويقول تعالوا يا ناس أننا أدعوكم إلى هذه الوليمة، وهو إن لم يقول ذلك لكل أحد، لكن دلالة الحال تدل عليه. الشاهد أن فعل الإنسان فعله يدل على أنه معلم أو مخبر، وكذلك لفظه إذا تكلم، لكن الإعلان يكون بالفعل المجرد عن اللفظ. كيف يكون ذلك بحق الله سبحانه وتعالى؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى شهد بفعله وشهد بقوله أنه لا إله إلا هو، ولذلك قال ابن خيسان، هذا ابن خيسان أحد النحاة المشهورين من النحاة المشهورين، فسر هذه الآية بجانب أو بجزء واحد وهو الإعلام بالفعل، الإعلام بالفعل. يقول ابن كيسان معنى قول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قال ما معنى شهد الله؟ يقول ابن كيسان معناها يقول شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. لما جعل الله سبحانه وتعالى السماء بهذه الأبراج هذه البروج وجعل الليل والنهار خلة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وخلق الإنسان في أحسن تقويم وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلف ألوانها وبث في الأرض من كل دابة وسخر الرياح وسخر النجوم فبهذه الأعمال بهذه الأفعال التي فعلها الله سبحانه وتعالى شهد سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو. فهذه الأعمال تدل على الشهادة هي من الشهادة بأنه لا إله إلا هو كما قال الشاعر أبو العتاهية فوا عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فهذه من الشهادة بالفعل الإعلام الذي هو شهادة بالفعل لا بالنطق وهذه من أعظم الأدلة. ولذلك يكون الإخبار عن صدق القرآن جاء كما يأتينا إن شاء الله جاء دل عليه السمع ودل عليه البصر ودل عليه القلب أو النقل الذي هو الشرع. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كما في الآيات الأخرى التي تتحدث عن الأصنام أو المعبودين من دون الله سبحانه وتعالى وأنه ليس لهم سمع وأنه ليس لهم بصر وكذلك الآيات التي تنفي السمع والبصر عمن يعبدون الأصنام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم وأن لا يبصر يعطي العمي الإبصار وأنه لا يعطي الصم الإسماع كل هذه تدل على هذا المعنى على معنى أن الله سبحانه وتعالى هو أنه قد جعل الآيات الدالة على توحيده من هذه المنافذ العظيمة منفذ السمع ومنفذ البصر. فما يبصره الإنسان في هذا الكون هو ينطق ويدل ويشهد على لتوحيد الله سبحانه وتعالى. كل ما يراه من العجائب في المخلوقات ومن التفكر في خلق السماوات والأرض هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى شهد بهذه الأفعال العظيمة أنه لا إله إلا هو فهي تنطق وتشهد لأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وإن لم تتكلم بالكلام الحسي الذي نألفه والذي نعرفه. وما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل يقول المؤلف قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يقول فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله أن بعض الطبعات فيها نقص والزيادة هي قوله بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت بها عليهم. مثل ما لو أن إنسان يأكل الحرام فجرنا الله وإياكم من ذلك إنسان يأكل الحرام ولن تدري إلا ويوم من الأيام يقف ويتكلم ويتحدث عن تحريم أكل المال الحرام ماذا تقول أنت؟ تقول شاهد على نفسك. هو لم يقل أشهد على نفسي ولم يقول أبدا إنما أنت تقول هذا الفعل شهادة على نفسك. إنسان يتكلم من أهل البدع ويتكلم عن التمسك بالسنة تقول شاهد على نفسك وهكذا. فالله سبحانه وتعالى مثل ما قال عن المشركين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فإن هذا الفعل منهم شهادة بكفرهم ودلالة على أنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى وإنما هم مشركون به. هذه المراتب الثلاثة التي هي مرتبة التكلم والخبر ومرتبة الإعلام ومرتبة الأولى مرتبة العلم مرتبة العلم ومرتبة التكلم والخبر ومرتبة الإعلام وبقي المرتبة الرابعة وهي مرتبة الأمر ومرتبة الإلزام نستطيع إن شاء الله أن نكملها. وإن كان عندك وأن لا الصحيح وإن كان نعم وإن كان أيها
وإن كان لكن
وقضى فإذا أخبر أنه فإذا أخبر
فإذا أخبر وتعوه 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 وتعوه
الجمل الخبرية كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها أيوة هذه الواو لم ينتفعوا ولم تقم عليهم بها الحجة الطرق الثلاثة إن شاء الله إنما المرتبة الأخيرة هذه مهمة أهم المراتب مراتب الشهادة مرتبة الإلزام وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به قلنا وإن كان لماذا نقول وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه لأن مجرد الشهادة إذا شهد إنسان بشيء هذه الشهادة في الأصل لا تستلزم أمرا ولا نهيا أخبر به مثلا وأظهره لكن هل يستلزم ذلك لابد من أمر ولابد من نهي لا هذا في حيث الأصل لكن يقول المؤلف لماذا إذن المرتبة الرابعة المراتب شهادة الله عز وجل الأمر والإلزام بهذه الشهادة التي هي بالتوحيد أي الأمر بالتوحيد والإلزام به يقول إن الشهادة في هذا الموضع في بالذات في موضع أو في موضوع توحيد الله سبحانه وتعالى تستلزم ذلك الأمر وتتضمن ذلك الأمر أي تتضمن المرتبة الرابعة والأخيرة فإن الله سبحانه وتعالى شهد شهادة من حكم به وأمر به وقضى ولذلك جاء ذلك في القرآن جاءت الأدلة في القرآن تدل على الأمر والقضاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهو ما يقتضي أن شهادة الله عندما يقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أي يأمر الله تتضمن أمر الله بأن لا يكون هناك إله إلا هو كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا كلمة الأمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأيضا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هنا كلمة الأمر وفي النهي ولا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر ولا يلخر ولا تدعو مع الله إلها آخر إلى غير ذلك كما في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تتضمن الأمر لتوحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الإشراك في توحيد الله سبحانه وتعالى والقضاء والحكم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهذه الآية آية الشهادة إنما هي في توحيد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو إذن المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة هي أمر الله وقضاؤه وحكمه بأن يفرد ويوحد من عباده سبحانه وتعالى دون من سواه، كما دلت الآيات الأخرى التي ورد فيها القضاء ورد فيها الأمر ورد فيها النهي. فهذا مما يخص هذه الشهادة، وإن كان مجرد الشهادة في ذاته لا يتضمن الأمر، لكن هذه الشهادة خاصة شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الأمر بأنه لا إله إلا هو كما دلت عليه هذه الآيات. ويبين ذلك ويقول وجه استلزام ذلك شهادته لذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا شهد أنه لا إله إلا هو فإنه قد أخبر، قد أخبر، طبعا العلم معروف أنه الله سبحانه وتعالى أخبر بما هو يعلم به سبحانه وتعالى بما يعلمه، ومثل ما قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، فهو يعلم سبحانه وتعالى أنه هو الله الإله الواحد، يعلم ذلك ثم أخبر به كما قال في هذه الآية شهد الله أخبرنا بهذه الشهادة وبين هذه الشهادة وأعلمنا بها وحكم وقضى وأمر بها، كل هذا يتضمنه قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ويتضمن ذلك أن إلهية ما سوى الله باطلة. إذا كان هو وحده الإله المعبود بحق فعبادة غيره باطلة. ويضرب لذلك مثالا يقول أن تضمن الشهادة وتضمن الأمر لذلك كما لو جئت إلى إنسان ذهب إلى طبيب ما فجئت وقلت ليس هذا بطبيب، الطبيب فلان، أنت الآن لم تأمر باللفظ ولم تنهى، لكن هل هذا يتضمن الأمر والنهي؟ يتضمن، يعني دلالة ذلك أنك تقول دع هذا الإنسان واذهب إلى الطبيب الذي هو فلان، اترك واذهب، أو لا تذهب إلى هذا، هذا نهي، واذهب إلى ذلك، هذا أمر. فما أنك إنما قلت ليس هذا بطبيب إنما الطبيب فلان، كلامك ليس فيه لا أمر ولا نهي لكن مقتضاه متضمن للأمر والنهي، فكأنك تقول لا تتعالج عند هذا أو لا تذهب إلى هذا وتداوى عند فلان أو واذهب عند فلان، فهذا نفي وإثبات. فعندما نقول لا إله إلا الله أيضا نفي وإثبات، فهذا متضمن للأمر والنهي، أي عندما شهد الله أنه لا إله إلا هو ليس هناك إله أبدا، هذه المعبودات ليست معبودة بحق، ليست آلهة حق، والإله الحق هو الله، معنى هذا الكلام أن نقول لا تعبدوا هذه الآلهة واعبدوا غير الله. من هنا يتبين لنا كيف أن هذه الآية وإن كانت مجرد شهادة إلا أنها تستلزم وتتضمن الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الآية دلت على أنه هو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، فإذا أمر إذا بين ذلك وإذا أخبر أنه مستحق للعبادة فإن هذا يتضمن إلزام العباد بطاعته سبحانه وتعالى، وإلا ما معنى أنه إله وأنه هو الرب إلا أن يلزم العباد بأن يعبدوه وحده وأن لا يكون لهم رب سواه تبارك وتعالى، وأن ذلك هو خالص حقه عليهم، كما في حديث معاذ المشهور الذي تعلمونه جميعا لما سأله ما حق العباد على الله وما حق العباد على حق الله على العباد وما حق العباد على الله، وبين له فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق الله سبحانه وتعالى للعباد، وهذا الحق متضمن للأمر ومتضمن للطلب والإلزام. ويقول لفظ الحكم والقضاء من الأدلة الأخرى على ذلك أن لفظ الحكم والقضاء إذا قلنا حكم أو قضاء يستعمل في الجمل الخبرية، الكلام نوعان خبر وإنشاء، الكلام نوعان خبر وإنشاء، التفريق بينهما كيف نفرق بين هذه الجملة خبرية وإنشائية؟ الجملة الخبرية ما تحتمل الصدق والكذب، تقول جاء فلان، يجي واحد يقول لا جاء، هذه ما كان محتملا للرد أو القبول يعني للتصديق أو للتكذيب، هذه تسمى جملة خبرية، هذا خبر. وأما الجملة الإنشائية فهي التي لا تتضمن ذلك، مثل الأمر، مثل ما تقول فلان قم، هذا ما يحتمل أنه صدق أو كذا لأنك تأمره أمر، ومثل الاستفهام تقول له كيف حال فلان، ما يحتمل أنه تقول له كذب أو صدق، هذا الفرق بينهما، الجمل إما خبرية وإما إنشائية. طيب الحكم والقضاء في الأصل الأمر والنهي يكون من جمل الإنشائية، نعم، فإذا قال الله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا وكذا كلوا واشربوا، هذه الأوامر كلها إنشاء. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا إنشاء ولا خبر؟ خبر، خبر سيد الله أنه لا إله إلا هو، هذا خبر، وذلك يحتمل التكذيب ولا لا؟ يحتمل، كذب به الكفار، كذب به المشركون، إذا يحتمل الناس من يصدق ومن يكذب، صدق المؤمنون وكذب الكافرون. طيب كيف يكون تكون هذه الجملة خبرية وتقولون إن من مراتبها والمرتبة الرابعة من مراتبها الأمر والإلزام، والأمر إنما هو متعلق بالجمل الإنشائية؟ طيب هذا الإشكال. نقول حل هذا الإشكال أن الجملة، أن رفض الحكم والقضاء تستعمل في الجمل الخبرية، يعني الجمل الثلاث، يعني الجمل الخبرية يأتي فيها لفظ الحكم ولفظ القضاء، يعني إذا أخبرنا إنسان بشيء فكأنه أنشأ، فكأنه حكم. في دليل من القرآن، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إنهم من رفقهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. هم قالوا ولد الله، هل حكموا؟ هل إنهم أخبروا فقط، لم يأمروا ولم يلزموا، إنما هذا إيه؟ خبر، ولد الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ما لكم كيف تحكمون. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الكلام منكم حكم، مثل ما قال عن الملائكة، عن قوم الملائكة: إن هذا الكلام منكم شهادة، فتكتب شهادتهم ويسألون. فكما أن أولئك سمى قول أولئك إن الملائكة إناث شهادة، سمى أيضا هنا قولهم إن اتخذ الله ولد، سمى ذلك حكما منهم، وهو في الحقيقة إنما هو خبر. فجعل يقول مالك: فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه. يقول الفرق أن ما قاله المشركون وما ضمنت هذا الآية حكم لا إلزام معه، وأما حكم الله وقضاء الله سبحانه وتعالى لأنه لا إله غيره، وأما شهادة أن لا إله شهادته سبحانه وتعالى فإنها تتضمن الإلزام والأمر. فتأتي الصورة، تأتي الجمل الخبرية في موضع الجمل الإنشائية، كما أنه تأتي الجمل الإنشائية في موضع الجمل الخبرية، وكل ذلك بحسب دلالة المعنى. كما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا: أفي الله شك، هذه معناها هذا استفهام، لكن معناه نهي، معناه استفهام لكن معناه ليس في الله شك، معناه النفي. ويأتي مواضع كثيرة في مفصلة في علم البلاغة. الشاهد أو النتيجة التي يخرج بها المؤلف يقول: لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكن من العلم بها، أي أنه بالنسبة للعباد إن كانت الشهادة شهادة لا إله إلا الله في حق العباد هي مجرد ألفاظ، مجرد ألفاظ يقولها الإنسان لا تنبع عن علم وعن يقين وعن إخلاص وعن صدق وعن محبة وعن قبول كما هي الشروط المعروفة من شروط لا إله إلا الله، فما فائدتها إذن؟ يقول: إن كان مجرد شهادة لم يتمكنوا من علم بها لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة. فكذلك الله سبحانه وتعالى عندما شهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فإن هذه الشهادة إنما تكون فيها إقامة حجة على العباد عندما نعلم أنه أعلمهم بذلك، أنه شهد أنه لا إله إلا هو بآياته الكونية وبالآيات النفسية وبما أنزل من الآيات القرآنية أيضا المتلوة وبكل الدلائل التي تدل على أنه أقام الحجة وقطع أعذار الخلق. فهذه لذلك أخر يفصل ويقول: فإن الله سبحانه وتعالى قد بين هذه بيان الشهادة شهادة لا إله إلا هو أي بيان توحيده قد بينه بثلاثة طرق، وهي السمع